زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الكلام في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في أبواب الأدب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. وسبق أن القتات هو النمام، وأن النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم وإثارة العداوة والبغضاء، وأن بعض العلماء فرق بينهما، فقال النمام الذي يحضر القصة ليبلغها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه، فيكون الأول نمام والثاني جاسوس ونمام. وسبق أن قصة هذا الحديث أن رجلا كان ينقل الحديث إلى الأمير، فلما قدم والصحابة جلوس في المسجد قال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، فجاء حتى جلس إليهم، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وسبق بيان إجماع الأمة على تحريم النميمة، وأن من كبائر الذنوب، وأن الله تعالى توعد النمامين بقوله ويل لكل همزة لمزة، وعرفنا الفرق بين الهمزة واللمزة، وأن المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النمامين بأنهم شرار عباد الله المفرقون بين الأحبة. وسبق بيان أن من مفاسد النميمة أنها تقطع عواصر المحبة بين الناس، وأنها تقطع الوشائج بين الأهل والجيران، وتوقع الوحش بين المسلمين، وتكون سبباً لفساد المجتمعات وتدمير البيوت وخرابها، وهي كالسحر من حيث التفريق بين الناس. فإذا ما الذي يجمع بين النميمة والسحر؟ كلاهما يفرق بين الناس، سواء بين المرء وزوجه، أو بين الأب وابنه، أو غير ذلك. والنميمة تكون بالكلام والكتابة والإشارة والرمز وكل وسيلة تفهم قصد النميمة. ومن أوسع أبواب النميمة في هذا العصر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء كالجرائد والصحف والمجلات. وسبق أن الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة الكراهة المتأصلة في قلب النمام، والحسد، والرغبة في إشعال نيران الفتنة وإيقاد نار العداوة والبغضاء في النفوس تجاه بعضها البعض وإثارة الفتن. وسبق أن النميمة تباح في مواطن، كأن تكون على وجه النصيحة أو للمصلحة، كأن ينقل الكلام عن أهل الفساد والريب، وإذا كان المقول فيه كافرا مثلا، وأيضا يعني نقل أسرار الكفار للمسلمين ونقل ما يضرهم، فهذه وإن كانت من جهة التعريف اللغوي نميمة لكنها لمصلحة المسلمين. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن هو الآن يرتب الأحاديث في الأبواب ويجمعها كل مجموعة في موضوع معين، فلما انتهى من حديث النميمة قال بعدها: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما، يعني عن عمر وابنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا رحمه الله. وأما من جهة تخريج الحديث فإنه قد رواه الطبراني في الأوسط بلفظ من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ورواه في معجمه الكبير بلفظ ومن كف غضبه ستر الله عورته، وأما الذي عند أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج وفي الصمت وآداب اللسان بلفظ من ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. ما معنى من كف غضبه؟ أي منع نفسه عند هيجان الغضب عن إيذاء معصوم. والغضب نقيض الرضا، ويقال غضب عليه غضبا وأغضبته فتغضب، وغضب له أي غضب على غيره من أجله. لما تقول فغضب له فلان، يعني قام في مناصرته بالغضب على عدوه. ويقال في لسان العرب هذا غضب له من التأييد، فإن بعض الناس قد يغضب على شخص من أجل شخص آخر، مثلا يحبه فيغضب على عدو محبوبه. ما هو المراد من الحديث؟ منع ما يترتب على الغضب، لأن الغضب غريزي فيأتي فجأة، لكن من الناس من يملك نفسه إذا جاء الغضب، ومن الناس من لا يجاهدها ولا يملكها. طيب، حيث أن هذه القضية ملك الغضب صعبة، فماذا يكون من عاقبة وجزاء الذي يفعل هذا الشيء الصعب؟ قال: كف الله عنه عذابه. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة وجزاء كبير، أن يكف الله عذابه عن هذا الذي كف غضبه. لاحظ، كف الجزاء من جنس العمل، كف غضبه، كف الله عنه عذابه. طيب، إذا كف الله العذاب عن شخص فما معنى ذلك؟ معناه أنه ستحصل له السلامة يوم القيامة. إذا كف الله عذابه عن إنسان فستحصل له السلامة يوم القيامة. ووقاه الله، تقول العرب: وقاه الله السوء، يقيه وقاية إذا حفظه. وقوله ستر الله عورته، الستر لغة تغطية الشيء، والستر نفسه ما يستر به، والسترة ما استترت به كائنا ما كان، والاستتار هو الاختفاء، والعورة سوءة الإنسان، ما يسوءك انكشافه، هذه عورة. يعني لو صالون البيت عندك فوضى ولخبط، تحت فوق، ثياب على أواني، على كنب في الأرض، على ما، وأنت يسوءك أن ينكشف هذا للضيف أو للذي يضرب الباب، فهو إذا ضرب الباب تحت الباب، أنت يسوءك أن تنكشف هذه الفوضى لهذا الإنسان، فهذه عورة. وهو ما لا يجوز له أنه إذا فتح الباب يشوف، لا يجوز عليه أن يغض البصر، وأن يأتي الباب من الشق الذي إذا فتح ما يظهر ويبين من مستور وراء الباب. فإذا العورة أعظم من أو أوسع من أن تكون فقط العورة المغلظة، مثلا القبل والدبر. العورة كل ما يسوءك انكشافه، هذه عورة. ولذلك إذا قال من ستر، من مثلا كف غضبه ستر الله عورته، فمن ستر الله عورته يكون في أعين الناس شيئا عظيما، بينما لو انكشفت عوراته لا، هان في أعين الناس، هان، ما صار له في عينهم وقار، ما صار له في عينهم أو في أنفسهم منزلة. إذا انكشفت عوراته ما صار له في عين الناس منزلة. والناس حريصون على ستر عوراتهم، حتى الحساب المكشوف. لاحظ، لو واحد حسابه بالناقص، الناقص، الماينس حسابه، ممكن يدخل في تعريف العورة، لأنه يسوءه انكشافه. طبعا هنا صارت انكشاف الحساب وانكشاف العورة، صار فيه تقال لفظي يعني، ولكن هي في النهاية واحدة، انكشاف العورة، انكشاف حسابه عند الآخرين، أو إذا كان ظهر لهم أن حسابه مكشوف يخافون من معاملته، من أن يبيعوا له مثلا. فمما يسوء الإنسان انكشافه أن يكون حسابه بالسالب في المصرف، وبالتالي يكون الحساب السالب في المصرف من العورات، لأنه يسوءه أن يعرف. فمن كف غضبه ستر الله عورته، يعني عن الخلق، فلا يطلع الناس على عوراته ولا على عيوبه. ولهذا كانت المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر له أثر يتضرر به صاحبه. ومعنى الغفور هي صيغة مبالغة من المبالغة في الغفر، يعني في ستر الذنب وفي إسقاط العقوبة عن صاحبه. فلما نقول ربنا غفور، ربنا غفور يعني ستير للذنوب، كثير الستر والتغطية والحجب لها، وبالتالي إسقاط العقوبة عن صاحبها. عاجل ثواب من كف غضبه أن يستر الله عورته في الدنيا، ومن ستره فيها لا يفضحه في الآخرة ولا يعذبه بنارها، لأن من وراء الستر الرضا، والنار إنما تلظت وتسعرت لغضبه، فإذا كف العبد غضبه ستر الله عورته. طبعا الله عز وجل حليم وستير وغفور وكريم، فلا يفضح العبد من أول معصية ولا من ثاني ذنب، لكن إذا فاحت رائحة العبد من المعاصي واجترأ هتك الله ستره وفضح. فكل واحد حريص أن لا تظهر عورته للآخرين، والذنوب من العورات، لأنه لا أحد يريد مثلا أن يعرف عند الناس أنه سرق، أنه هو الذي سرق مثلا، لا أحد يريد أن يعرف عند الناس أنه هو الذي مثلا يعني ينظر إلى مثلا أشياء محرمة. وهذه العورات قد يجتهد الإنسان في تغطيتها وسترها وتنكشف، وقد لا يبذل ذلك الجهد في سترها فيسترها الله. يعني أحيانا يأتي واحد في غاية المهارة في الحاسب ويريد أن يستر عورات له مخبأة في الجهاز، فيكشفها الله بناس آخرين يسلطهم على جهازه أبرع منه، فيكشفون كل شيء، أي شيء، صور، أفلام، أشياء، كلمات سر. أنا أرى أن كلمة السر من العورة، تدخل في العورة، لأنه يسوء الإنسان انكشافها. كلمات السر هذه، الباسورد هذه، من العورات، لأنه يسوء الإنسان انكشافها، بل يضره انكشافها. فالأسرار ممكن تدخل في العورات. تعريف العورة ما هو؟ ما يسوء الإنسان انكشافه، ما يسوءه أن ينكشف ويضره ذلك، يتضرر من انكشافه. فلما يأتي الواحد إلى أحاديث فيها ستر الله عورته يصير عنده تعلق، إيوه إيش هذا الذي يستر؟ العورات كثيرة، السوءتان من العورة، والذنوب من العورات، والأشياء المخبأة من المعاصي عورات، وكلمات السر عورات، والبيوت ما فيها من الأشياء السلبية. مثلا ما أحد يريد أن يعرف أن بينه وبين زوجته خلاف، بينه وبين ابنه خلاف، بينه وبين ابنته خلاف، أن ابنته مثلا تتكلم بالهاتف، لأن هذه انكشاف هذه الأشياء كما يقول عامة يقطع نصيب البنت ويفعل كذا. التاجر ما يبغى ينكشف أنه رصيده في السالب، يعني خلاص، يعني لا يكون له عند الناس منزل أو جاه، يقول صيت الغنى ولا صيت، يعني حتى لو ما في حقيقة، لكن الصيت هذا قد يتزوج بناء عليه، وتسهل له أشياء بناء عليه، وتفتح له أبواب بناء عليه، ويحسن استقباله بناء عليه، فالآن هم يستقبلون يفتحون له الأبواب ويكلمونه في المجالس، فإذا قالوا خسر راحت الثروة خلاص، أبغى موعد ما فيه، أبغى والله مشغولين خلاص طاح الكرت. إذن العورات كثيرة التي يسوء الإنسان انكشافها، فهو يبحث عن أي طريقة لتغطية هذه العورات، وما هي الوسائل التي تؤدي إلى ستر العورات وأنها لا تظهر عند الناس. أحيانا يا أخوان يكون مثلا يعني أمراض، مرض معين هي من العورات، ولا يريد الإنسان أن يعرف أنه بين الناس أنه هو عنده التهاب الكبد الوبائي، هذا عنده كذا. ما أحيانا تكون مرض نفسي، ما يبغى يعرف أنه عند الناس أنه هذا فيه كذا، أو أنه العائلة فيها واحد كذا، أو أن أصوله فيهم كذا، ما. فالعورات العورات يعني مفهوم واسع. فلما واحد أمن من ستر عورة مسلم ستر الله عورته، هذه لها يعني معاني كبيرة يعني. ولما تجي على حديث من كف غضبه ستر الله عورته، فيكون التعلق بكف الغضب وستر عورة المسلم حتى تحصل أنت على المقابل الإلهي والجائزة والحافز والمكافأة والثواب والجزاء هذا، فإنك ستحرص على فعل السبب الجالب لهذا الجزاء. فما هو السبب الجالب لهذا الجزاء؟ هذه إذن أهمية القضية، ما هي أهمية هذا الحديث كف غضب ستر الله عورته. ومن هنا يصير في باعث إلى كف الغضب، لأنه والله المقابل إنسان محتاج إليه، المقابل وهو أن يستر الله عورته نحن بحاجة إليه. وهكذا شوف أحيانا التأمل والتمعن في الشيء يقود إلى العمل، وهذه أهمية العلم، أنك تعلم أن هناك نصا هذا منطوقه وهذا معناه، وأن في فائدة عظيمة لك، وأن هذه الفائدة شاملة وتدخل في حياتك دخولا أساسيا، فتحرص أنت على تحصيلها، وبالتالي تفعل السبب المؤدي إليها. فلما تسمع بحديث من كف غضبه ستر الله عورته، فتقول والله أنا أكف غضبي حتى يستر الله عورتي، لأنني محتاج إلى ستر هذه العورة، لأن عدم ستر العورة هذه ستؤدي إلى أنه ما حد يتزوج بنتي، وأنه ما أستقبل في المجالس، وأنه ما أعامل بالتجارة، وأنه ينحط على اللائحة السوداء مدري في إيش في المعاملات هذه، اللي إذا انكشف في أشياء مالية معينة خلاص يصير، وأن يقاطعني أقاربي، وأن إذا انكشفت هذه العورة فإن زوج سأسقط من عين زوجتي، وسوف يعني احتقر من الناس، وسوف يعني أشياء كثيرة من العورات التي لا يريد الإنسان أن يطلع عليها الآخرون. فالاطلاع عليها قد يؤدي إلى فضيحة، والفضيحة هذه عاد خلاص وسائل الإعلام الحديثة تنتشر على خلق الله، المرأة ومسمع من الآخرين. طيب من كف غضبه، أي غضب؟ أول شيء الإنسان جبل على الغضب، يعني غضب جمرة في القلب تتقد، لكن هل كل الغضب مذموم؟ الجواب لا، لأن هنالك غضبا ممدوح وهو ما كان لله، والغضب من أجل شريعته، والغضب من أجل دينه، والغضب من أجل المنكر، والغضب من أجل المجاهرة التي تؤدي إلى تفشي المعاصي أو الاجتراء على حدود الله، غضب من فعل الكفار بالمسلمين، غضب من فعل المنافقين مثلا. المنافقون يريدون إسقاط هيبة الشرع، الشرع له هيبة جعل الله في النفوس، الله عز وجل جعل الهيبة في النفوس للشرع، فأنت إذا تفكرت مثلا في هيبة الشرع كيف نعزز هيبة الشرع؟ لأن الشرع إذا صارت هيبة قائمة في النفوس استقام الناس، تركوا المعاصي، احترموا الشريعة. أما إذا صار الشرع ما له هيبة في النفوس فيجترئ عليه أدنى الناس، ما له هيبة. فمن حفظ هيبة الشرع تعظيم الله وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، واحترام العلماء وطلبة العلم والدعاة والقضاة وأهل الحسبة وكل من يتولى المنصبا دينيا، تعظيمه لتعظيم من تعظيم الشرع أو توقيره وتعزيره ونصره. طيب من مراعاة هيبة الشرع تعظيم حرمات الله الزمانية والمكانية، يعني مثلا تعظيم المساجد هذه من مكانية، مثلا الحرم، مثلا من تعظيم حرمات الله الزمانية مثلا تعظيم الأشهر الحرم، مثلا يوم الجمعة. من تعظيم هيبة الشرع إجراء الحدود الشرعية والتعزيرات وعدم الشفاعة في إسقاطها، لأن الشفاعة في حد من حدود الله لإسقاطه يؤدي إلى إيش؟ إزالة هيبة الشرع. كذلك التعزيرات الشرعية وإجراء التعزير الشرعي، لأن إجراء التعزير الشرعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن إجراء التعزير الشرعي يؤدي إلى تعزيز هيبة الشرع. نعم، لكن إذا لم ينفذ ذلك خلاص الناس يجترئون على المعاصي والمنكرات، يقولون ما هو صاير شيء، يعني لن نعاقب، يعني لو سوينا لن نعاقب. فإذا هيبة الشرع، تعظيم أو تعزيز هيبة الشرع في النفوس وفي الواقع، مثلا العلم الشرعي، كتب العلم مثلا، كتب العلم مثلا، العبادات مثلا، مراعاة حرمة منطقة الحرم، مكة مثلا، داخل الحرم، هذا التعظيم مهم جدا، أو هذا مراعاة هيبة الشرع مهمة جدا. فإذا انتهكت هيبة الشرع فالغضب محمود من أجلها، فليس كل الغضب مذموم. إذا نحن قلنا أن الغضب شيء فطري وأنه في نفس الإنسان وكل واحد يغضب، يعني يأتيه وارد الغضب وقد لا يملك أن يدفعه أصلا، لكن يملك أن يجاهد وأن يقاوم هذا الوارد الغضبي الذي جاء. فما هو الغضب الممدوح؟ الغضب إذا انتهكت حرمات الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الغضب المذموم؟ غضب الإنسان لشخصه، غضب الإنسان لأتفه الأسباب، غضب الإنسان الذي يتعدى به ويحطم كسر يطلق ويؤذي ويعتدي، غضب مذموم. فيكون معنى حديث من كف غضبه، يعني من كف غضبه المذموم. أما الغضب إذا انتهكت محارم الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه هذا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. فقالت عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله، رواه البخاري. وفي رواية: فإذا انتهكت لله تعالى حرمة كان أشد الناس غضبا لله عز وجل. هذا رواه الطبراني في المعجم الصغير. وفي الموطأ: ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، يعني غضب كاسح لا يصمد أمامه أحد. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. والحماليق واحد حملاق، يعني مفرد، المفرد حملاق والجمع حماليق، وهو باطن الجفن. رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور، وهذا معناه شدة الغضب والانفعال إذا أريد على شيء من أمر دينه، يعني إذا أريد أن يدخل في قضية فيها انتهاك لحرمة الدين خلاص لا أحد يقف أمامه. طيب، هذا الغضب الشرعي اللي هو الغضب من أجل انتهاك حرمات الله، الغضب من أجل الشفاعة في حد من حدود الله، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أسامة يشفع له في المخزومية أو يشفع عنده في المخزومية حتى لا تقطع يدها، وقد ثبت عليها، يعني ثبت خلاص شروط حد السرقة توفرت. فالغضب الشرعي هذا هو غضب ممدوح، وهو المقصود بقول الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، هذا مقصوده به. وتكملة الكلام: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو جبار. يعني استرضي في قضية دنيوية في حق شخصي، ورفض الواسطات ورفض الشفاعات ورفض المصلحين، فهو جبار من الجبابرة، لأن القوة الغضبية محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. ومن فرط في هذا خلاص إيش باقي فيه خير؟ إذا واحد مهما انتهك من حرمات الله ما يحرك ساكنا، فماذا بقي في نفسه من الخير؟ والحمية والأنفة إنما تكون لله تعالى، لكتابه، لدينه، لحدوده، لشرعه، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لسمعة الدين، للفروض، للأحكام، لأجل الصحابة، حرمات الدين، ملائكة الله، كتبه، رسله. والذي يغضب لنفسه والأمور الشخصية، وهذا مع الأسف حاصل الآن، تجد واحد يغضب من أجل يعني ما يسمى بالكرامة الشخصية، العزة الشخصية. إذا جاء واحد مثلا يستولي على شبر من أرضه على مال له، الغضب العظيم، وحرمات الله تنتهك صباحا مساء وعادي ولا في أكانه شيء، وهذه المصيبة. طيب الإنسان إذا غضب ينبغي عليه أن يعدل، ينبغي عليه أن يجاهد نفسه، ينبغي عليه أن يمسك نفسه وأن يكف غضبه وأن يسيطر على الحواس لئلا ينطلق منها ما يغضب الله، كلمة، يد تتحرك تبطش. وقضية الكلام السيطرة عليه في حال الغضب في غاية الصعوبة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، رواه النسائي وحديث صحيح. قال الحافظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يفعل في حال غضبه إلا الحق، لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء والصفح. ولذلك في قصة الزبير رضي الله عنه لما كان يسقي ويرسل الماء إلى جاره، وهذا يجوز لأن الأعلى هذا الذي يفعلونه في المدرجات مختلفة المنسوبات في الارتفاع، يسقي الأعلى ثم يرسل الماء إلى الأدنى. لما جاء صاحب الأرض الأدنى واحتكم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم، وما هو حكم، أرشد الزبير أن يفعل ذلك، قال: اسقي ثم سرح الماء. فإذا اسقي ولا تدع الماء يرتد إلى الجدر وأصول الأشجار ويغطي، إنما خلص تتشرب الأرض وسرح الماء. هذا صاحب الأرض الأدنى أخطأ خطأ عظيما، قال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه ابن عمتك حكمت له بهذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما تلون وجهه، قال: يا زبير اسقي حتى يرتد الماء إلى الجدر وأصول الأشجار تعوم بالماء. هذا الحكم الذي فيه كمال حق الأعلى الذي ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، فلما أحفظ هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وأغضبه، إيش اللي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما خرج منه باطل ولا إجحاف ولا ظلم، ولا عاقب ذلك الرجل بأخذ شيء من حقه، وإنما استوعب للزبير حقه في أصل الحكم، قال: خلاص اسقي حتى يرتد الماء إلى الجدر ويغطي ثم سرب الماء، أرسل الماء. فإذا لما غضب ماذا حصل؟ استيعاب الحق للطرف الآخر، كان رأيه أو كان إرشاده في الخصومة الأولى أن الزبير ما يستوعب كل حقه، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فلما أغضب هذا الرجل أن كان ابن عمتك، وطبعا هذه كلمة خطيرة، يعني إيش يعني هو الآن واسطات يعني ولقرابته هو يجور في الحكم، يعني أنت اتهام خطير. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام جدا، لكن ماذا كان نتيجة غضبه؟ بس استيعاب حق الزبير، أعطاه حقه كاملا، قال: ثم أرسل، خلص هذا ليعاقب. فلما عاقب هذا الإنسان على هذه الكلمة الخطيرة، عاقبه بإيش؟ بأن الطرف الآخر في الخصومة أعطاه كامل حقه، وكان من قبل قد أشار عليه بأن يكتفي بشيء بجزء من حقه. فإذا العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، العصمة تعني أنه لا يقول، لا ينطق عن الهوى لا في الغضب ولا في الرضا. قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه، يعني ما يوقع عليه جلدوه ألف مثلا، لا يحبس ثلاثا حتى خلاص تهدأ نفسه، فتكون العقوبة الآن أكثر ما تكون عدلا وإنصافا. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، قال: فإن غضبت فأملك عليك لسانك ويدك. ثانيا: من كف غضبه وملك نفسه مجاهدة لها وترويضا وتمرينا على حسن الخلق فإنه على خير. وقد جاء في القرآن مدح الإنسان الذي يكظم غيظه ويملك نفسه وأنه على خير عظيم. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومعنى ما يلقاها أن ما يلهم هذه الوصية ويوفق لتنفيذها وتحقيقها والعمل بها إلا صاحب هذا الخلق الجميل والخصلة الحميدة والصفة الجليلة، وهي الدفع بالتي هي أحسن، ما يوفق لها إلا الصابرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من يملك نفسه عند الغضب شديدا، يعني قويا، وهذه صفة مدح. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني ما هو خائف من أحد، ممكن لو يريد أن يستوعب ويروح الغضب مداه، يروح الغيظ إلى المدى، يستطيع. يرى بعض أهل العلم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، أي من كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تغضب. أما من كف غضبه ترويضا لنفسه فقط على حسن الخلق وضبط النفس، فهل له الثواب المذكور؟ ولا يعني ينبغي أن يستحضر عند الكف أنه لأجل الوصية النبوية؟ وهنا ألفت النظر إلى شيء، وهو أن بعض الناس قد يأخذ دورات إدارية نفسية من الدورات هذه الآن الكثيرة، وقد يكون في بعض الدورات تدريب على كف الغضب. فقد يكون مثلا الدور يقول: إذا غضبت مثلا تسمر مكانك، خطوة رقم واحد، خذ نفسا عميقا رقم اثنين، أغمض عينيك ثلاثة، مدري إيش أربعة خمسة، أنت ماشي دورة، شغل الدورات ماشي، هذا مفيد. يعني بعض الأشياء فيها حكم، لما غضب مرة بدل ما يتذكر حديث لا تغضب تذكر الدورة، فقال يلا، قال لنا المدرب سووا كيف. فهل يؤجر الآن؟ هو النقاش هنا، هو كونه يكف غضبه للدورة اللي حصلت، ماشي خذ دورة وسويت كف غضب، دورة كف غضب، كف الغضب مثلا. لكن أنت الآن لما تكف غضبك وتنفذ الكلام، أنت تنفذ كلام، تستحضر ماذا في ذهنك عندما تنفذ الكلام؟ هذا المقصود بقضية أنه هل إذا كف غضبه يؤجر بأي طريقة ولا لا يؤجر إلا إذا كان امتثالا، ولا يؤجر ولا أجر دون أجر؟ يعني أنه هل النصوص تمدح أو يؤجر من كف الغضب عموما، ولا لا يؤجر إلا من كف الغضب امتثالا للأمر النبوي لا تغضب يعني. فقال بعضهم في نصوص تمدح من يكف الغضب عموما، ولكن لا شك أن الذي يستحضر عند الغضب الوصية النبوية ويكف غضبه أكثر أجرا بكثير ممن يكف غضبه لمجرد تدريب نفسي مثلا، أو تطبيق شيء تعلمه في دورة من الدورات. وفي شرح بلوغ المرام الشيخ محمد صالح بن عثيمين أشار إلى هذا، قال: فالذي يكف غضبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له هذا الوعد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فكانه يشير إلى قضية شرطي العمل: الإخلاص والمتابعة. فمن كف غضبه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يستحق الأجر المذكور في الحديث. يعني عندنا الآن قضية كبيرة، يعني من كف غضبه ستر الله عورته، وتكلمنا على قضية ستر العورات وكيف أن ستر العورة يحفظ سمعة الإنسان، وأن الناس يريدون ستر عوراتهم. وكذلك الأجر الوارد في حديث كظم الغيظ، يعني التخيير من الحور العين والتخيير من، يعني هذا طيب يعني ليس شيئا عظيما. طبعا الحديث فيه كلام، الحديث السابق هذا فضل، وإن كان الشيخ ناصر يعني قد ذكره في السلسلة الصحيحة، ولكن هناك للعلماء أيضا محدثين كلام في هذا الحديث. على أي حال هو ممدوح عموما وله أجر، ما هو الأجر؟ عند رب العالمين. ومن كف غضبه رياء وسمعة فلا أجر له. يعني واحد إذا حضر الناس كف غضبه، وإذا غاب الناس انطلق ما يرد شيء، لسان، سب، شتم، لعن، يد، كل شيء، كسر، حطم، اضرب. وإذا بحضرة الأشخاص الآخرين أمسك. فإذا قد يقع الرياء في هذا. ثالثا، إذا استرسل الإنسان مع غضبه وتعدى على الآخرين أو طلق فما الحكم؟ لا شك أن المسلم العاقل الذي يجنب نفسه أسباب الغضب هو الذي يفوز، وإذا غضب وتعدى على الآخرين فإنه يضمن مطلقا، فإذا كسر غرم ما أتلفه، وإذا جرح فإنه يضمن الجراحات، وإذا قتل فعليه الدية أو القصاص. والغضب الذي يحمل الإنسان على أنواع الاعتداء سيحصل له ندم بسببه عاجلا أم آجلا. وقد جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل وهو جارية بن قدامة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. لأن الغضبان يصدر منه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه، وإذا سكت زال الشر. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. أما القول الصادر عن الغضبان حال غضبه حتى طلق زوجته فهذه المسألة فيها تفصيل، وقد ارتفعت الطلاقات اليوم بين الناس ارتفاعا مخيفا. وفي إحدى الدول العربية كان في عام 2007 77,878 حالة، في عام 2008 بعد بسنة 84,430 حالة. يعني شوف زيادة إيش قرابة، يعني 7,000. وفي دراسة محلية عن نسبة الطلاق في 1428 هنا ارتفعت من 25% إلى 60% خلال 20 سنة الماضية. 20 سنة الماضية يعني قبل 20 سنة كان نسبة الطلاق 25%، الآن 60%. وهذه النسب يعني غير المسبوقة هي نتيجة واضحة للغضب، وهو السبب الأول في الطلاق، السبب الأول. ولأن الطلاق غالبا ما يحدث بعد شجار، مشادة، انفعال. والإنسان في الأصل مكلف حتى في حال الغضب. يعني لو قال واحد أنا، هل الإنسان لما يغضب مكلف ولا لا؟ الأصل أنه مكلف لأن معه عقله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضبت فاجلس، وقال: إذا غضبت فاسكت. هذا يروى في الأحاديث وذكرها الشيخ الألباني الحسن والصحيح. هذا يدل على أن الإنسان مكلف في حال غضبه، لأن ما قال له اسكت وما قال له اجلس إلا وهو يمكن أن يفعل ذلك، فيكون مؤاخذا بالكلام. أما بالنسبة للمسألة، مسألة الطلاق في الغضب، فالغضب له 3 أحوال. أولا، أن يشتد الغضب حتى يفقد الإنسان شعوره وعقله فيصبح كالمجنون والمعتوه، فهذا لا ينفذ شيء من أقواله ولا يقع طلاقه عند أهل العلم، لأنه فاقد العقل في حال الكلام والطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، لأن الغضب غول العقول. الغول يطلقون على الخمر والمسكرات العلماء، غول الكحول ما يسكر. قال لأن الغضب غول العقول، فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة. ثانيا، الغضب الخفيف أو المتوسط الذي يحصل منه تكدر من الزوج مثلا وكراهة لما وقعت فيه المرأة، لكنه لم يشتد معه اشتدادا كثيرا يصل إلى درجة فقدان العقل والتمييز، فلذلك هو يدري ماذا يخرج منه وعنده قدرة على منعه لو أراد، فهذا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده. ثالثا، أن يشتد معه الغضب إلا أنه يفهم ويعقل ما يقول مع اشتداد الغضب كثيرا، ولا يستطيع أن يملك نفسه من هذا الغضب لطول النزاع أو المسابة أو المشاتمة أو المضاربة، وقد اشتد الغضب لأجل ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ يقع لأن بقي معه العقل موجود، أو لا يقع لأن الغضب صار شديدا جدا فلم يعد يملك يعني نفسه، طالت الخصومة والمشاجرة، طالت المشاجرة فأدت إلى. قال ابن القيم رحمه الله: والأظهر أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه أو الغضب الشديد. قال ابن القيم: فهذا موضع الخلاف ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة. وذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في كلامه في مجلد الطلاق من فتاوي، وهو مجلد نفيس نافع. ليش؟ لأن الشيخ رحمه الله من أخبر الناس بالطلاق، بل قد يكون أخبر شخص بالطلاق في بلده، لأنه عرض عليه من حالات الطلاق ما لم يعرض على غيره. أقول إن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قد عاش عمرا مباركا، وتولى الإفتاء منذ مدة طويلة، وكثر الناس في عهده وامتلأت المدن وقامت مراكز الإفتاء في البلد، فبالتأكيد أنه قد رفع إليه من حالات الطلاق أكثر مما رفع إلى المفتي الذي قبله، وهو لم يمضي عليه يعني مدة طويلة جدا في وفاته، فيكون قد عرض عليه من حالات الطلاق ما لم يعرض على عالم آخر مثله في البلد، فيكون عنده خبرة ودربة في الإجابة نادرة. ولذلك من قرأ فتاوى الشيخ بن باز مجلد الطلاق، يعني أكيد يوجد أكثر من مجلد، بالمؤكد أن ما نشر للشيخ فيه ليست كل إفتاءاته في الطلاق، لكن قراءتك له تحديدا تكسبك دربة أو تشم رائحة الخبرة والنفس الفقهي والملكة في هذا الموضوع. كما أن الشيخ رحمه الله على سبيل المثال له فتاوى في الحج وعرضت عليه قضايا، لأنه حج سنوات طويلة جدا، كل سنة يحج، فعرض عليه من القضايا ما لم يعرض على غيره. فالشيخ يقول الغضب ثلاثة أنواع كما ذكر القيم، والنوع الثالث قال: فيلحق بالأول إن اشتد جدا، والثاني إذا خف اقترب من الثاني يقال يقع، اقترب من الأول يقال لا يقع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغضب ثلاثة أقسام: بداية ونهاية ووسط. فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب، يعني إذا نبغى نمنع الطلاق من الغضب كله شبه ما أحد ما قبلنا طلاق أحد، لأن ما أحد يطلق هو مبسوط، يعني كذا يجي لزوجتي كذا في العيد، يقول أنا عندي لك مفاجأة، إيش هي؟ أنت طالق. ما يفعله. العادة أن الطلاق يقع في الغضب، وإذا تقول أي غضب ما في طلاق، معناه شبه ما في طلاق، ما أوقعت طلاق أحد. وقال الشيخ الغضب ثلاثة أقسام: بداية ونهاية ووسط. فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب. طبعا الناس أنواع في الغضب، يعني في واحد يصل إلى 100 المؤشر عنده، يصل 100 بسرعة مثل سيارات السباق، أدعس بنزين على طول راح المؤشر. وفي ناس يطلع بالتدريج، ولذلك في بعض الناس يعني يمكن أول ما يغضب خلاص يصل إلى النهاية القصوى فيصير طلاق ولا يقع، وفي ناس لا يطلع بالتدريج، فقد يطلق في أول غضب، قد يطلق في نصف الغضب، قد يطلق في شدة الغضب. ولذلك هذا يدرس حاله، هذا متى طلق. والمشاجرة قد تطول، وبعض الناس المشكلة يكمل، يعني صارت المشاجرة مع زوجته كذا كذا كذا، طارق سكر السماعة، بعد شوي انطبخ الموضوع مرة ثانية، هو يطبخ وينطبخ، اتصل مرة: سمعتيني؟ أنت طارق. ومرة وثالثة: أنت طارق طارق طارق. وفي ناس: أنت طارق، أنت عدد الجراد. وقريبا واحد اتصل: أنت طارق عدد شعر راسك. يعني في ابتكارات حتى في الطلاق، يعني يتفننون، ما هو أنت طالق. طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يعني هذا لازم إذا كانت حائض لازم ينتظر، وإذا جامعها لازم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض، يعني ثم تطهر حتى إيش؟ يطلق. طيب يكون هدأت الأمور، ويكون يعني إذا طلاق السنة ومرة واحدة، ف بعض الناس لازم يبتدئ بدلا مرحبا ألف أنت طارق ألف، أنت طارق ألف. وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة اليوم. يقول الشيخ: فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب. وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، هذا يقول الشيخ بن عثيمين، قد أغلق عليه نهائيا فهذا لا يقع، وقد حكي اتفاق العلماء على ذلك. وأما إذا كان في وسطه ليس في الغاية ولا في البداية، فقد اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال إنه يقع لأن هذا الرجل يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال، ومنهم من قال إنه لا يقع لأن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة، كأنه مجبور على الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فما كان في الوسط فهو محل اجتهاد، فيرى الإنسان فيه ما هو أقرب إلى الصواب. هذا بالنسبة لقضية تحمل الآثار الناتجة عن الغضب، سواء كانت أشياء فعلية: إتلاف، تكسير، جرح، قتل، أو كانت أشياء قولية مثل الطلاق والعتق. القذف ممكن يقذفه، صح؟ ممكن في حال الغضب يقذفه، يقذف، قام عليه حد القذف. أيضا في أشياء متعلقة بالموضوع متعددة. رابعا: فوائد كف الغضب ودفعه. مجرد استسلام العبد المؤمن لكلام الله تعالى ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حد ذاته بحد ذاته فائدة، لأن الله تعالى جعل الهداية في اتباع ما جاء به كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من عنده. وقد قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فمجرد الامتثال فائدة، يعني قبل ما تتكلم مع الناس في فوائد الدنيوية لقضية كف الغضب وتقول إنه يعني يمنع السكر من الزيادة والضغط من الارتفاع، وإنه يحفظ الشرايين ويحفظ القلب من كذا ويحفظ، قبل ما تتكلم معهم في قضايا الدنيوية والفوائد كلمهم عن الفوائد الدينية لامتثال الأمر، وتقول لهم: من كف غضبه يعني يكفي فيها إنك امتثلت أمر الله ورسوله يكفي. هذه بحد ذاتها فائدة كبيرة، لأن هنالك أجر وثواب وأشياء عظيمة من الله ستترتب على ذلك. ومن الفوائد أن يكف الله عنه عذابه كما ورد في الحديث. طبعا هذا كف يعني في الدنيا والآخرة، أن هناك لله عذابا في الدنيا كما أن له عذابا في الآخرة. ومن الفوائد اكتساب صفة الحلم والصبر وكظم الغيظ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. وهذا فيه فائدة أن يتصف العبد بالصفات الممدوحة في الكتاب والسنة، فيدخل في الممدوحين قرآنا وسنة. والله عز وجل قال: وإذا ما غضبهم يغفرون، فأثنى على صفات المؤمنين وذكرها ومدح أهلها. وهذا يكفي يعني شرفا وفخرا أن ينال الإنسان هذه الرتبة. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم، وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ، وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب. وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا هو عند السخط لم يتحلم. وقال الأحنف بن قيس: لست حليما ولكني أتحالم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يستر عورته في الدنيا والآخرة، وهذه أحد الفوائد الكبيرة الموضوعة والذي بدأنا به درسنا، وهو حديث الباب: من كف غضبه ستر الله عورته. هذه من فوائد كف الغضب، لأن الفضيحة عذاب نفسي، ويلحق الإنسان من انكشاف عورته سوءة وشدة وعذاب يعني شديد ووطأة عظيمة عليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليش؟ لأن قومها رموها بالعظائم، ولذلك قالت: يا ليتني خلاص، يا ليتني تحت الأرض، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لمجرد أن يطلع بين الناس كلام: إيه، لقد جئت شيئا فريا. خلاص اتهموها بالفرية. قالت: يا ليتني مت قبل، لأن تتوقع وتعرف هذه يعني أنه هذا جابت ولد من غير زوج، يعني إيش يعني، ماذا سيقول الناس؟ فتمنت الموت خشية الفضيحة وهي بريئة، خشية ألسنة الناس ماذا ستقول عنها وماذا ستتهمها به. وقد قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ولهذا جعل الله لها في ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد وأنه عبد الله ورسوله، وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة شاهدة على براءة أمه ونقائها وطهارتها. من الفوائد أن الذي يكف غضبه موعود بدخول الجنة. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني قال السدي في التفسير: وما يلقى الجنة إلا الصابرون. طبعا قيل: وما يلقى هذه المرتبة ويصل إليها؟ وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة وبإظهار احتياجها إلى قوة عزم وشدة مراس وصبر للوصول إليها. كيف تترك هوى النفس الانتقام؟ كيف تقاوم هوى النفس الانتقام؟ كيف تقاوم رغبة نفسك الجامحة في الرد والانتقام والبطش؟ هو هذا كف الغضب. وهذا المقام العظيم الذي يلقاه صاحبه، يلقى ذلك الأجر الكريم. من الفوائد أيضا التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا ملك نفسه وقهر عند حصول الغضب، فقد قهر أقوى أعدائه، فهو على قهر الأعداء الآخرين أقوى وأجدر وأقدر على الانتصار. إذا انتصر على نفسه فالانتصار على ما هو أدنى من باب أولى، فتح الباري. فيعيش الإنسان عيشة مطمئنة وحياة طيبة ويستمتع بخيري الدنيا والآخرة. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، لأن السرعة الذي يصرع والسرعة الذي يصرع، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا يغضب يشتد غضبه يحمر وجهه فيصرع غضبه وليس يصرعه غضبه. وكثير من الناس يحصل لهم في شدة الغضب مصيبة. وهذه الفائدة الأخيرة، الفائدة الدنيوية الصحية التي غالبا ما يفتح الناس أسماعهم، فإذا تكلمت ما تكلمت من فوائد الأخروية والفوائد الإيمانية في الدنيا الناس فإذا قلت ارتباط الغضب بالجلطة والسكتة ومرض ارتفاع ضغط الدم والسكر وكذا ويحدث كذا، وجبت البيانات والإحصاءات والأرقام والأشياء، فتحوا أسماعهم، إن هذا موضوع صحي، ثقافة صحية. على أي حال، يعني الذي يكتم غضبه يعيش حياة طيبة، يشمل يعني مستوى صحي بدني مرتفع، لأن الأمراض هذه السكر وضغط الدم والسكتة والجلطة هي تجي في الحال، هي تجي في الحال هذه. يقول لك أنا قبل المشكلة ما كان عندي سكر، من يوم ما دخلت أنا ويا شريك المحكمة صار عندي سكر، أنا ما كان عندي ضغط، من يوم ما جانا هذا المصيبة اللي زوج البنت وطلقها ورماها وأنا عندي بعد هالموقف. وبعضهم هو يدخل في مشاجر قلبي سقط. هذا يعني أمر واضح أن الغضب قد يصرع صاحبه صرعا يعني بالموت، يعني قضاء عليه. قال ابن عبد البر: جعل رسول صلى الله عليه وسلم للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس للذي يغلب غيره. يعني الذي يملك نفسه عند الغضب أقوى من المصارع، من بطل العالم في المصارعة أقوى منه. فمن ملك نفسه وكظم غيظه فهو الشديد شرعا والقوي حقا. سادسا: ستر الله عورته. ستر الله يستر، من أسمائه الستير، وبعضهم يقول الستار، فما هو الحق في ذلك؟ أما وصف الله بالساتر والستير والستار فيجوز من باب الوصف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ينبغي للمغتسل الغسل الواجب والمستحب وغيرهما التستر ما أمكنه، لأن الله حي ستير يحب الستر والحياء. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حي ستير يحب أهل الحياء والستر، غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر له. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في كلام له في فتواه: وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز. أما التسمية، خلاص الآن باب الوصف انتهينا، يوصف بأنه يستر وستير. وأما التسمية فيجب أن يعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أننا نقف عند تسميته ولا نسمي إلا بما سمى به نفسه وما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دون زيادة ولا نقصان ولا نقيس ولا نخترع ولا نبتدع. وتسمية الله بالساتر والستار لم ترد، لم تثبت. الساتر والستار، البعض الناس يسمي عبد الساتر وبعضهم يسمي عبد الستار، لكن ما ثبت الساتر والستار لله، لكن ثبت الستير. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: يا ساتر، يعني قولهم في المنهيات اللفظية، يا ساتر لم أره في عداد أسماء الله تعالى. وأما عن تسميته جل وعلا بالستير فقد قال الشيخ أيضا: قال بعض المعاصرين: وإنما يقال يا ستير لحديث إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، رواه النسائي وحديث صحيح. وعن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير كريم، يستحي إذا رفع رجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحيي فليس يفضح غيره عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران وهو الحليم فلا يعاجل غيره بعقوبة ليتوب من عصيانه. ومن هنا يعلم أن الستير من الأسماء الواردة في السنة النبوية الصحيحة، وأسماء الله عز وجل عظيمة، وهذا واحد منها. ومن المواقف في هذا أنه قيل أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من أعلام السنة في هذا العصر، كان في طريقه في السيارة فحصل حادث أدى إلى انقلابها، فأتوا الناس مسرعين والشيخ الآن في السيارة هذه التي مالت، فجعل هؤلاء الذين جاءوا للنجدة والإنقاذ، واحد منهم قال: يا ستار يا ستار. فقال الشيخ من تحت في السيارة: قل يا ستير. فهذا من عجائب التعليم في حال الكربة، الواحد اللي يفكر في إيش السيارة مقلوبة به. لكن أهل العلم لهم شأن آخر. ونستعرض يعني في الفقرة السابعة من هذا الدرس بعض أقوال السلف رحمهم الله في قضية الغضب. غضب عمر بن عبد العزيز يوما فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. يعني إيش فائدة هذا الصدر المنفوخ إذا أنا ما خليت الغضب فيه داخل يتردد وحبسته حتى لا يظهر؟ من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وقال أبو عمر بن الجسور: من أطاع غضبه أضاع أدبه. وقال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. ويروى من وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال له، يعني في اختبار الأصدقاء: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره. وقال سفيان الثوري: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه. لا تحمدن امرأ يرضيك ظاهره، واخبر مودته في العتب والغضب. أخبر يعني استخرج واكشف. وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ورب غضبة أقحمت صاحبها مقحم ما استقال له. والكلام طبعا في الغضب حتى تجد عند حكماء الفرس واليونان، وحتى هؤلاء في العصر الحديث. ومن كلام أرسطو طاريس في الحكم المنتخبة من طبقات الأطباء: امتحن المرأة في وقت غضبه لا في وقت رضاه، وفي حين قدرته لا في حين ذلته. وأخيرا، فإن هذا الحديث فيه فوائد، ومنها فضل من كف غضبه، والحرص على اجتناب الأخلاق الذميمة، وأن المقصود من كف الغضب اجتناب الأسباب المؤدية للغضب والأمور المفضية إليه، وأن ترك الغضب والتحكم فيه خلق مكتسب يمكن بالمران والمراس والرياضة أن يصل إليه الإنسان، وأن الإنسان الذي يترك الغضب يكون منضبط الأقوال والأفعال حال رضاه وحال غضبه. وفي الحديث الحث على الخلق الجميل باجتناب الأسباب المفضية للغضب، وأن ترك الغضب دليل على وفرة العقل وكمال الحلم، وأن هذا من محاسن الشريعة ومن كمالها، فأرشدت المسلم إلى ضبط نفسه وترك الغضب لتحسن مرتبته ويعلو عند الناس وتتحسن معاملته ويحبه الآخرون. وعرفنا من فوائد الحديث أن الغضب فيه الممدوح المحمود وفيه الممنوع المذموم، وعرفنا شيئا من فقه السلف والصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يفهموا العموم من هذا الحديث أنه كل غضب ممنوع، بل ما يكون في المقام المناسب ممدوح والآخر مذموم. وأيضا الحديث فيه إرشاد إلى سد الذرائع، وأن الوقاية خير من العلاج. لا تغضب أصلا، وإذا غضبت اسكت، اسكن، اجلس إلى آخره، كف غضبك. وأن الابتعاد عن أسباب الشرور ينقذ الإنسان. وعرفنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. وعرفنا فوائد كف الغضب العظيمة والكثيرة، وطائفة من أقوال السلف في هذا، ووصف الله عز وجل بالكف، وأن من أسمائه الستير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ورد فضل لمن يبيع سلعته برأس ماله؟ أنا لا أعرف حديثا في هذا، لكن في أحاديث في التجاوز عن المعسر، في التيسير، في من كان رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة في البيع قد وردت مفسرة في حديث آخر في الذي تجاوز الله عنه، كان يقول لغلامه: خذ ما تيسر ودع ما عسر. يقول: أنا ما معي إلا 10. يقول: طيب يلا خذ، هات يلا خذ. والعشرة قد تكون هي رأس المال، وقد تكون أقل، وقد تكون يعني أكثر بشيء يسير. ممكن يؤخذ من عموم فضل القناعة، أنه مثلا ما يزيد الربح أضعافا مضاعفة. ورد فضل الإقالة، أن الواحد اشترى منك شيئا ثم ندم على هذه البيعة فيريد أن يرجع فيها، وقد انعقدت ومضت وتفرق البيعان وانتهى الخيار، فتقبل عودته وتسترد بضاعتك وتعطيه الثمن. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني يوم القيامة، لأنه في تعثرات يوم القيامة، في تعثرات عظيمة، عثرات على الصراط، مصيبة. فوردت أحاديث يعني حول هذا. أما البيع برأس المال لا أعرف يعني. والصحابة ربحوا، جابوا تجارة وباعوا وكسبوا، أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من التجار المشهورين، ربحوا، باعوا، اشتروا، كسبوا، ربحوا. لو كل واحد يبيع برأس ماله ما استفاد أحد. لكن يعني ممكن تقول: والله مثلا أنا ما أبيع السلعة بسعر واحد، يجيني واحد غني أقول له 100، ويجيني واحد متوسط أقول له 80، يجيني واحد فقير أقول له 50، يجيني واحد أقول له 100 بعدين يقول ما عندي إلا 50، أقول له طيب خلاص هات يلا خذ. من أي باب؟ من باب يعني رحم الله امرأً سمحا إذا باع سمحا، خذ ما يسر وتيسر واترك ما عسر، من هذا الباب. بس مو شرط أني يعني أمارس هذا مع الجميع. يعني أنا إذا طبقت الحديث في يعني ناس شفتهم ضعفة، يمكن يجي واحد أقول له: يا أخي خذ بس خلاص يلا هدية، ما أبغى منك شيء خلاص. لكن أنا لا أمارس هذا مع الجميع، كيف أربح وأستفيد والنفقات يقول السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. عرفنا أنه من علامة الساعة أن المسلمين يفتحون روما، هل وقعت؟ لا طبعا ما وقعت، ولو وقعت كان اشتهرت في التاريخ وكان في كتب المسلمين، ولكن ما وقع. يعني المسلمون فتحوا بلدان في أوروبا الشرقية، وصلوا إلى فرنسا، وصلوا قريبا من إيطاليا، لكن ما فتحوا روما. هذا يمكن معقل الشرك في العالم، يعني الفاتيكان معقل الشرك في العالم، يعني من أكبر معاقل الشرك في العالم ما فتحت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الهكرز من المتتبعين لعورات المسلمين؟ نعم، في كثير من الأحيان، نعم في كثير من الأحيان، فيطلع على أسراره ويسرق أرقامه السرية ويفعل يعني ويخرب جهازه، فهذه خصوصيات يعني في الجهاز. أجهزة اليوم أكثر الناس اليوم فيها خصوصيات، أشياء كثيرة مدفونة ومودعة في هذا الجهاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد في الشريعة ما ينفي أن الإنسان يستطيع الوصول للكواكب الأخرى أو العيش فيها؟ أنا لا أعلم أن هناك ما يمنع من وصول الكواكب الأخرى، يعني الجن على سبيل المثال يركب بعضهم بعضا، حتى يعني وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني أن يصلوا إلى درجة يستطيعون فيها أن يسمعوا كلام الملائكة وهم يتداولون أوامر الله، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، أن يخبر بعضهم بعض، جبريل يحب فلانا فيخبر أهل السماء فيحب أهل السماء، كل واحد يقول له جبريل يقول إن الله يحب فلانا فأحبه، في كلام بين الملائكة يصير، يعني لما تصل أرواح فأهل السماوات يقولون من، فإذا كانت روح مؤمنة مرحبا بك وبجسد كنت تعمرينه، فالمهم في كلام للملائكة في السماوات وفي عبادة في البيت المعمور الذي يعني يطوفون به موازي الكعبة، في كلام، فالجن وصلوا إلى مقاعد أماكن يقعدون فيها لاستراق السمع، فهذا ولن وصلوا إلى هذا، يعني خاص وصول المخلوقات إلى الكواكب يعني ما هو ليس شيئا بعيدا محالا مستحيلا، يعني والجن من زمان وصلوا، الإنس توهم طلعوا القمر وبعدين الآن يقول إن طلعنا المشتري طلعنا مدري إيش، يعني المريخ طلعنا بنطلع زحل نطلع، يعني توهم في المجموعة الشمسية يعني ما، وبعدين وصلت آلاتهم مو هم وصلوا، هم يقولوا وصلنا القمر ما يعني مثلا الله يبغى يرسل واحد للمريخ يمشي على المشتري وعلى زحل وعلى كذا، لسه توه واحد يمشي خطوة خطوة، لسه الطفل يمشي لسه توه من البشر ما طلعوا مجموعة الشمسية ما طلعوا حتى، يعني لسه إذا أحد مشى من البشر على كوكب آخر غير الأرض فقد مشوا على القمر التابع للأرض، لأن الكواكب الأخرى لها أقمار تدور، ففي أقمار للكواكب الأخرى ما وصلوها، توهم على قمر الأرض، هذا قمر الأرض الذي وصلوا إليه، أو قال زع يعني قالوا إنهم مشوا عليه، ما في ما يمنع من الوصول، لكن العيش فيه يعني ولسه العيش على لسه ما تعلموا العيش على الأرض حتى يتعلموا العيش على الكواكب الأخرى، توهم سووا مشاكل وجرائم ومصايب وتلوث يبغوا يطلعوا فوق إيش يبغوا يفسدوا، يعني في قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وغاب عنهم أو ما عرفوا يعني القسم الآخر، وأنه فيها ناس يعبدونني ويصلون لي ويطوفون ببيتي ويدعون إلى سبيلي، يعني في أنبياء وأولياء وعلماء، فهم نظروا أو عرفوا الأول نص الأول في. أما قضية أنه يعني إمكان يعني أن ينتقل البشر إلى كواكب أخرى، قد يوجد في كتاب الله ما يدل على عدم إمكانه، فقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فمعنى ذلك أنه ما راح يحيوا في كواكب أخرى ويعيشوا ويخلفوا ويسكنوا ويموتوا ويدفنوا هناك هذا إيه؟ لا هذيك آية، هذيك آية أخرى سورة الرحمن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذا يوم القيامة لما تحاصر الملائكة البشر في أرض المحشر بسبعة أطواق، يعني كل أهل السماء ينزلون في طوق يطوقون الناس الثقلين في أرض المحشر سبع أطواق، هنالك موضع قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وأما من فسرها إن في الدنيا وإن السلطان هو سلطان العلم فهو بعيد، ليش؟ لأنه ما يمكن الله يتحدى البشر يقول لهم إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا وبعدين إيه يسووها ويطلعوا. وش التحدي هذا؟ يعني ما هذا التحدي الذي سيستطيع البشر اختراقه؟ لكن يوم القيامة يتحداهم ويقول لا تنفذون إلا بسلطان، وقد قال الله ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. فلا سلطان لأحد إلا الله، ولذلك ما يمكن، لأن هذه الصيغة صيغة التحدي. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يلا جرب حاول. لا تنفذون إلا بسلطان، وحيث أن السلطان في ذلك اليوم لله الواحد القهار فقط. ويقول الذي يؤتى كتابه بشماله هلك عني سلطانية، مالي وين راح؟ وين نفوذي؟ وين قوتي؟ وين وين؟ هلك، تلاشى، تبخر، راح. فلا يستطيع، ما أحد يستطيع. كيف يعني سبعة أطواق من الملائكة في أرض المحشر ويلا جاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم ونصبت الموازين ووضع الكتاب، يعني وين حيتروح الناس؟ ما يمكن يروح، وين يروح؟ سيفر إلى أين؟ أين المفر؟ ما في. هذا الحصار المضروب عليهم يوم القيامة لا يمكن لأحد أن ينفذ منه، وهذا هو التحدي. لأنه ما يمكن، يعني أنت فكر فيها، هل الله يتحدى الناس وبعدين يستطيعوه؟ ما صار يعني كيف يعني؟ فليس المقصود بالآية الدنيا الآن. وشوف السياق أصلا في الآيات، هي سيرة في سورة الرحمن، هي في سورة الرحمن، إيش اللي قبله وإيش اللي بعده؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ذو الجلال والإكرام، واللي بعد ويا معشر الجن، وبعدين ويسقون ويطوفون بين وبين حميم آن، وخلاص هي سياق، كله سياق، كله فناء الدنيا وقيام القيامة والحصار والجهنم والجنة، ذكر الجنة بعدين خلاص ما في يعني. وبعدين يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، مو بس الأرض. وليت شعري ما معنى أن يكون يعني أن الله يتحداهم يطلعوا بعدين ما رح تقدر تطلعوا إلا بسلطان العلم، وها قد ملكنا العلم وطلعنا، يعني معنى يعني رح يكون معنى الآية على هذا معنى إيش؟ ضعيف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كيفية إنكار المنكر على الوالدين مثلا إذا كان أحدهما يغضب دائما في كل شيء؟ يعني شوف، بغاية التلطف وبغاية يعني صاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهدك على أن تشرك على الشرك مع ذلك قال صاحبهما في الدنيا معروفة، فهو الإنكار حاصل بس بأدب، الإنكار حاصل ولكن بلطف، فما في شيء اسمه ترك الإنكار، لكن الأسلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد في موت الإنسان وهو يؤدي عمله أنه من علامات حسن الخاتمة؟ وما معنى يؤدي عمله؟ إذا كان عمل آخرة كصلاة، صيام، حج، جهاد، طبعا هذا هنيئا له. أما إذا كان يؤدي عمله طبيب في مستشفى، مهندس في الموقع، مندوب مبيعات في الطريق إلى الشركة، مدير القسم في مكتبه، أعمال كلها، مساح جيولوجيا في الموقع، مهندس نفط تنقيب في البحر ولا في البر في الصحراء، كل أعمال كثيرة، إلكتروني يصلح، مبرمج على المكتب يكتب. الموت يمكن أن يأتي لأي واحد في أي مكان. طيب، ماذا كان يقصد بهذا العمل؟ لا شك أنه حاله في الموت يعني يختلف، ممكن يكون قصد بالعمل تباهي، ممكن قصد بالعمل أنه يأخذ فلوس يعصي فيها، ممكن يكون قصد في العمل يعني الطغيان والتجبر على من تحته من الموظفين، أحوال مختلفة في الأعمال. ممكن يكون عمله معصية، واحد كاتب ربا مثلا، عامل في فندق خمور يجيب ويودي كذا، يدل على الحرام، الأعمال فيها محرمة، موظف شركة تأمين ميسر. كذلك ممكن يكون يؤدي عملا وهو يعني في عمل دنيوي، لكن قصده به أن يكف نفسه عن السؤال وأن يعيل أهله وزوجته وأولاده ووالديه، فينفق عليهم وينفذ الأمر بالإنفاق ويؤجر، وفي بر للأبوين، فيمكن تكون نيته في العملية كبيرة. يعني هو صح عمل دنيوي بس، وينوي أن يتصدق من ربح تجارته أو راتب وظيفته ويجمع الآن من الرواتب ليحج، يعني ممكن يكون له نوايا حسنة كثيرة في الوظيفة. فهذا إذا مات فيها صح، غير اللي يموت مثلا في عمل أشرا بطرا متجبر عن الموظفين، ما أخذها يعني حتى يعظم كسبه ويتباهى، يقول رأس مال المجموعة مدري كم، فيختلف يعني. حتى اللي يموتوا في الأعمال الدنيوية وضع مختلف، ما هو سوى. فقد يموت في عمل دنيوي له به أجر، وقد يموت في عمل دنيوي فيه وزر. يقول: هل صحيح أن الجن يخافون من الإنس إلا في حالة إن ظهر من الإنس خوف منهم؟ يعني هو يعني الأخ الآن يذكر أنه الأصل أن الجن يخافون من الإنس، وهذا ما أدري وش دليله، لا أعلم. لكن هل في حالات يخاف منها الجن من الإنس؟ أي فيه، لأن الأصل العكس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالإنس يخافون من الجن، ليش؟ لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لأن الجن يراك وأنت ما تراه، فالواحد يخاف من اللي ما يشوف، العدو الخفي يخاف من الشيء الذي لا يرى، وهذاك يراك. فإذا يعني أنت أقرب إلى الخوف منه من خوفه منك، لأنه يراك وأنت لا ترى. وهذا الخوف يؤدي إلى أنه بعض الإنس يرتمون في أحضان خلاص، يعني يسلم لهم ويخاف منهم ويلوذ بهم ويعوذ بهم ويزداد شركا وكفرا باستغاثة بهم. ومثل ما كان العرب إذا جوا على وادي، أول ما يجوا على وادي يقول قائلهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، خلاص نحن في جوارك يا كذا. فهو الآن يعني يعتقدون خلاص أنه كل وادي فيه سيد من الجن، وأنه إذا جاء على الوادي لازم يستعيذ ويستغيث ويحتمي حتى يسلم، فزادوهم رهقا وشركا وكفرا. والذين يذهبون إلى السحرة والكهان والمشعوذين يعني يزدادون من هذا الجانب، لأنه يرتبط بالجن بأشياء أو بالشيطان بأشياء ترهبه منه وتخيفه وتجعله عبدا له وهكذا. لكن هل في حالات بالعكس؟ أي فيه حالات، يعني الجن كالشياطين كانوا يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أمسك واحد منهم وخنقه حتى أحس ببرد لساني على يده، وقال الشيطان له: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. خاف الشيطان في يوم بدر، خاف ولا. طيب، ذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد الذكر، ذكر الله يعني الإنسان إذا كان دائما يذكر الله ويذكر الله صباحا ومساء وعند طلوع الشمس وعند غروبها ومن المناسبات المختلفة وعند سماع صياح الديك ونهيق الحمار والكلب وعند رؤية المبتلى وفي المطر والرعد، يعني في الأحوال المختلفة، أنه يعني هذا دائما يذكر ربه ويذكر ربك باستمرار، وأنه إذا ربما يعني يقترب الشيطان منه ليؤذيه فيريد أن يمسه، فالشيطان يصرع ينشل، فتمر به الشياطين فيقول: ما به صاحبنا؟ وش؟ فيقول واحد: صرعه الإنسي، جاب خبر. فإذا ممكن يعني الشياطين، الحين ثابت مثلا في الحديث أنه الشيطان يخاف من عمر، صح؟ الشيطان يخاف إيهاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر يا ابن الخطاب، إن الشيطان ليهاب منك يا عمر، ليفرق منك يا عمر، يفرق منك يعني يخاف. ففي شخصيات مخيفة للشياطين، لو جاء عمر سلك فجا، سلك طريق الشيطان راح من طريق ثاني، مع أن عمر لا يرى. فإذا الإنسان القوي في الحق المعتصم بالله الذي يطيع ربه ينكر المنكر، هذا من أكثر الذين تخافهم الشياطين، من أكثر الذين تخافهم الشياطين. مثلا المؤذن إذا أذن ولا الشيطان. طيب يقول: هل صحيح في عالة الغضب الشديد والخوف والصراخ أو الفرح الشديد هو مدخل للجن على الإنسي؟ إيه ممكن، ممكن. الآن الصرع الذي فيه دخول الشيطان إلى جسد الإنسان يدخل فيه، الدخول يكون في حالة ضعف، يعني الله عز وجل من رحمته ما جعل أجساد الإنس نهبا للشياطين، يعني أي وقت أي شخص على مزاج الشيطان ويدخل فيه يتلبس فيه يتلبس، لا، يعني من رحمة الله ما جعل الشياطين الإنس نهبا للشياطين يتلبسون بهم كيف شاء، والله الشيطان يوم جاي على باله فلان يدخل فيه هذا يدخل يسرع، كان شفت الناس كلهم كذا كالمجانين يصرعون ويسقطون ويغمى عليهم ويزبدون ويزبدون ويطلع له زبد ويسوي حركات غريبة ومجانين، ما ليس الأمر كذلك. طيب هذول الأقل اللي صار فيهم تلبس أو صرع من وين؟ لحظة ضعف، إما إنه هذا إنسان ما عنده أذكار غير محصن أصلا، لا عنده معوذات ولا عنده أذكار صباح ومساء ولا عنده ما فيه، أو أنه آنس منه لحظة ضعف فدخل فيه، فقد يدخل في حال غضب شديد وقد يدخل في حال فرح شديد، فعلا ممكن يكون هذه لحظة الضعف. فنهينا عن الغضب الشديد وعن ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فرح الأشر والبطر، ممكن. ما معنى قول متخذات أختان؟ أي هذه وردت في إيش؟ غير مسافحات ولا متخذات أخدان، كل زنا مسافحات ولا متخذات أخدان، لكن ما هو الفرق؟ مسافحات من سفح، سفح القربة إذا صب ما فيها، مسافحات يعني بالزنا فيصب ما الزاني فيها وهي تزني بعدد من الرجال، هؤلاء مسافحات. ومتخذات الأخدان جمع خدن، والخدن في هذه الحالة المرأة التي لها صديق واحد تزني معه فلا تزني مع غيره، وكذلك غير مسافحين أو غير ولا متخذي أخدان أنتم أيضا لا تكونوا مسافحين، يروح واحد يزني بالنساء الكثيرات، ولا متخذي أخدان يعني ما عنده إلا صديقة واحدة يزني بها، فلا هذا ولا هذا، هذا حرام وهذا حرام، وهذا حرام وهذا أشد حرمة، لأنه قد عرف هذا عند العرب أنه كان عندهم من النساء من يدخل عليها الرجال يزنون، عنده علم، علم على بيتها يعرف منه أن هذه اللي يبغى يجي. وفي نمط آخر من الزنا عند العرب اللي هو متخذة الخدن الواحد، العشيق الواحد أول، فالله عز وجل ذم هذين الأمرين وشرع النكاح وغير مسافحات ولا متخذات أخدان، ونهى عنه في المرأة الحرة والأمة، نهى عنه في الحرائر وفي الإماء، والإماء أشد كما يحصل لو قارنت آية الإماء اللي في سورة النساء بالآيات، يعني هي ليش؟ لأنه كان يقع الزنا من الإماء أكثر، وإن أمة، ولذلك قالت هند أو تزني الحرة، فما كان عندهم عند بعض يعني في العرب عند النساء مستبعد الزنا عند الحرائر وكثير عند الإماء، ولذلك قال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا لا مفهوم له، بمعنى مو إذا كانت موافقة ممكن تشغلها، لا، إن أردنا تحصنا إنها هي كارهة لا تريد وزوج ومولاها أو يعني سيدها يكرهها، وحتى لو كانت تريد على سيدها أن يمنعها. طيب المراسلة إذا كانت في استشارة لا مانع أن ترسل لمفتي شيخ داعية استشارة في شيء، رسالة بكلام طبيعي ما في أي يعني تساهلات أو كلام أحيانا يسموه عاطفي ويفتح باب إثارة الغرائز. طيب، هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.